قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا شك أن أدلة الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة أدلة ذلك كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة. ربنا عز وجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال له أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا معنى الشهادة. وكما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل هذا فيه التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، فهنا ربنا جل وعلا شهد لنفسه عز وجل بالوحدانية، وأثنى بعد ذلك بشهادة الملائكة له، وذلك لمكانة الملائكة. ثم بعد ذلك ثلث بشهادة أهل العلم لله جل وعلا بالوحدانية، وهذا يدل على فضل ومكانة أهل العلم، بحيث أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم شهادة، ألا وهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى. نعم، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فهذا هو معنى الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله وتعبد مع الله والعياذ بالله، فليس هناك من يعبد بحق سوى الله جل وعلا. فلا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله ويثبتها لله وحده لا شريك له. ولذلك أن شهادة لا إله إلا الله لها أدلة، وتقدم ذكر بعض هذه الأدلة، ولها كذلك أيضا معنى، وتقدم ذكر هذا المعنى وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. ولها كذلك أيضا أركان، ولها كذلك أيضا شروط، ولها كذلك أيضا لوازم وملتزمات. فأما ما يتعلق بأركانها فلها ركنان، الركن الأول هو النفي، وذلك أنك تنفي العبادة عما سوى الله، والركن الثاني أنك تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فلا بد من هذين الأمرين، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله جل وعلا ويثبتها لله وحده لا شريك له، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك كما تقدم أن إبراهيم عليه السلام قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فتبرأ من جميع معبوداتهم سوى معبود واحد وهو الذي يعبد بحق، وهو الله سبحانه وتعالى. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مالك الأشعري عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله، يتبرأ من كل المعبودات التي يعبدها الناس حتى يتم له الإسلام وحتى يتحقق له الإيمان. لأن هناك من الناس ممن يقول أن أعبد الله، ولكنه يقول أن من عبد غير الله فإن هذا لا يكفر، وهذا لا يكون كافرا بذلك. فلا شك أن من يقع في مثل هذا لا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا بعض الناس لا يقع في الشرك ويرى من يدعو غير الله ويلجأ إلى أحد سوى الله، ويرى من يتقرب إلى غير الله ولا ينكر على هؤلاء فأيضا هذا ليس بمسلم، لأنه أتى بأحد أو ركنين ولم يأتي بركن الثاني، أتى بعبادة الله ولكنه لم ينفي العبادة عما سوى الله. فلا بد من البراءة من المشركين ومن أفعالهم. لا بد أن يتبرأ الإنسان من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقال ربنا جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. فأمره ربنا جل وعلا أن يخاطب جميع الكفار بأن يقول لا أعبد ما تعبدون. وقد جاء في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه المشركون أن يعبدون آلهته مدة معينة من الزمان ويعبد أيضا هو آلهته مدة معينة من الزمان، فلم يقبل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه ما يكون بهذا الإسلام. وكذلك أيضا جاء في السيرة أبي جابر طبعا لا بأس بإسناده، جاء أيضا في السيرة أن أهل الطائف طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتركهم ومعبوداتهم لمدة معينة، فأيضا عليه الصلاة والسلام لم يطلبهم على هذا بل أمرهم بأن يتبوأوا من معبوداتهم وأن يكفروا بمعبوداتهم وأن يفردوا ربهم جل وعلا بالعبادة. ولذلك عندما استهزأ بعض الناس والعياذ بالله استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، وكانوا هؤلاء ثلاثة كما هو معلوم، واثنان تكلم واستهزأ وواحد منهم سكت ولم ينكر ولم يتبرأ من مقالته. فأنزل الله عز وجل قرآن مثل إلى يوم الدين فيه كفر جميع هؤلاء الثلاثة. قال عز وجل ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله جل وعلا بكفر الجميع حتى هذا الذي سكت. لماذا حكم بكفر أيضا حتى هذا الذي سكت؟ لأنه لم يتبرأ من مقالته وسكت على ما قالوه، وهذا ينافي الإسلام، هذا ما تبرأ من معبوداته. ولكن هذا الرجل تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة، فقال سبحانه وتعالى إن أعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. وقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فحكم ربنا جل وعلا على من جلس مع أناس يستهزئون بالدين ويستهزئون بشريعة رب العالمين ولم ينكروا ولم يتبرؤوا مما قاله هؤلاء، حكم بكفر هؤلاء. ولذلك بعض الناس يأتي ويتفرد على أناس يهود يقومون بعبادات يؤدونها أو أناس نصارى يقومون بعبادات وصلوات يأتي ويتفرد عليهم، أو يتفرج على أناس يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين ويراهم ويسمعهم يدعون من دون الله هؤلاء الصالحين ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويلجأون إليهم ولا ينكر عليهم، وإنما جالس ويتفرج على أمثال هؤلاء. فأمثال هؤلاء منطبق عليهم الآيات عافانا الله وإياكم من ذلك، وأنهم مثل هؤلاء عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك فيما يتعلق بما يسمى بالألفية وهي أن بلوغ سنة 2000 النصارى طبعا يعتبرون هذا احتفال ديني، وهناك بعض الجهلة ممن يزعم الانتساب لدين المسلمين أيضا يسأل الاحتفال معهم بهذه المناسبة، وهذا والعياذ بالله كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن المنيب الجوشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا التشبه يا أيها الإخوان هو على قسمين، تشبه أكبر وتشبه أصغر. التشبه الأكبر أن يتشبه بهم في عباداتهم وفي اعتقاداتهم وفي دينهم. وهذه المناسبة التي عند النصارى ويبلغ سنة 2000 أو 2001 هذه عندهم مناسبة دينية يحتفلون بها احتفالا دينيا. فمن احتفل معهم وعظم هذه الشعيرة فهذا والعياذ بالله قد وقع في التشبه الأكبر بهم. عافانا الله وإياكم من ذلك, عافانا الله وإياكم من ذلك. والتشبه الأصغر هو أن يتشبه بلباسهم وهديهم وطريقتهم, فهذا تشبه أصغر, هذا كبير يعتبر من كبائر الذنوب. وأما أن يتشبه بهم في اعتقاداتهم وفي ديانتهم وفي المناسبات التي يحتفلون بها احتفالا دينيا احتفالا مبني على عقيدة ودين, فهذا والعياذ بالله يعتبر تشبه أكبر, عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا بد في الحقيقة من البراءة من المشركين, لا بد من البراءة من المشركين ومن معبوداتهم التي يقومون بها أو يؤدون أو يعبدون أو أفضل, لا بد من التبرؤ من الأفعال والعبادات التي يقومون بها لمعبوداتهم, فلا بد من التبرؤ من ذلك كله. وكما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من ذلك كله. نعم. وأما ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله فلها 7 شروط. الشرط الأول العلم, فكما تقدم لابد أن الإنسان تكون هذه الشهادة مبنية على علم, كما قال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, فاشترط العلم سبحانه وتعالى. وأيضا لابد من اليقين عندما يقول ها الإنسان متيقنا منها, وضد اليقين الشك لا يكون شاك. فمن كان شاكا فهذا لا شك أنه ليس بمسلم. نعم. الأمر الثالث الصدق, لابد أن يقول هذه الشهادة وصادق وليس بكاذب. والمنافق نعم يقولها الشهادة وقد يكون أيضا يعرف معناها ولكنه لم يصدق بقوله بهذه الشهادة, فبالتالي هو كافر. فالمنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال جل وعلا. فلا بد أيضا من الصدق عندما يقول هذه الشهادة. وأيضا الأمر الرابع لا بد من المحبة, المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه, فلا بد من محبة الله جل وعلا ومحبة رسول عليه الصلاة والسلام, ومن محبة الله تتطوع جميع أنواع المحاب, فلا بد أن يحب الله ويبغض الله. نعم. ولا بد من الانقياد, لا بد من الانقياد, والانقياد يكون في العمل, الانقياد يكون في العمل. فهناك من يقبل ولكنه لا ينقاد, طبعا عندنا الانقياد والقبول وكلاهما من شروط شهادة لا إله إلا الله. القبول يكون في القول, يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة. فهنا طبعا من الناس ممن ما يقبل بعض ما دلت عليه هذه الكلمة, مثلا ما يقبل إعفاء اللحية, ما يقبل الحجاب, ما يقبل قبل ذلك تحكيم الشرع في جميع مناحي الحياة, فهذا في الحقيقة لم يسلم. في فرق طبعا لا يقصى, في فرق بين أن الإنسان يترك بعض الواجبات وهو مقر بها فهذا لا شك أنه عاصي, هذا عاصي فقط, وبين أن الإنسان لا ما يقبل بعض الواجبات ولا يقبل بعض التكاليف فهذا يعتبر كافر. فلو عندنا إنسان نعم قال أنا ما أقبل تحريم الخمر وإن كنت لن أشربها لكن ما أقبل هذا الحكم, فلا شك أن هذا كافر ضد ما شرعه الله سبحانه وتعالى. عندنا واحد آخر يقول نعم أنا أقبل أن هذا الشراب حرام وهو الخمر ولكنه يشرب ذلك فهذا عاصي, هذا عاصي. فالقبول يكون في القلب وهو يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة. والانقياد يكون بماذا؟ يكون في نعم العمل، يكون الانقياد في العمل. والشرط السابع هو الإخلاص، لا بد أن الإنسان يخلص في أقواله وفي أعماله لربه سبحانه وتعالى. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، هذه شروط لا إله إلا الله. نعم. وأما طبعا لوازم الملتزمات لا إله إلا الله فكما تقدم، فكما تقدم ذكر أو إشارة إلى مثل إن أقل إلى ذكر هذه اللوازم أو إشارة إليها. فمن لوازم كما تقدم الإنسان يحب الله ويعارف الله، ومن لوازم كذلك أيضا يتبرع من المشركين وأقوال المرتعين وهكذا. نعم. قال وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فهناك من الناس من يقول نعم لا شريك مع الله في ملكه سبحانه وتعالى، ولكن يشرك مع الله عز وجل غيره في عبادته، يعني كما تقدم يدعو المخلوقين من دون الله ويتقرب إليهم وينظر إليهم لا غير ذلك. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله كما أن لا شريك لله في ملكه كذلك أيضا لا شريك له في عبادته جل وعلا. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكما تقدم أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من جميع المعبودات التي كان قومه يقومون بعبادتها إلا معبود واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق. وقوله تعالى قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فاشترط ربنا جل وعلا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فهذا نفي وإثبات. لا نعبد إلا الله فهذه الكلمة فيها نفي وإثبات، ولا نشرك به شيئا فأيضا هذه فيها نفي وبراءة من كل المعبودات، وأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. فلا بد من النفي والإثبات كما تقدم. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا هو الشطر الثاني من الشهادة، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وكذلك أيضا الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة لها معنى ولها كذلك أيضا أركان ولها كذلك أيضا شروط ولها لوازم وملتزمات. فما يقال في الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية يقال أيضا في الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة من حيث المعنى ومن حيث الأركان ومن حيث أيضا الشروط ومن حيث كذلك أيضا اللوازم والملتزمات. ثم هنا بعد ذلك فسر المصنف رحمه الله الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة، قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. طبعا معنى الشهادة معناها أقر وأعترف، معناها أقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله الذي أرسله إلى الناس كافة. نعم. ومعنى ذلك أيضا أنه ومعنى ذلك طاعته فيما أمر، لا بد من طاعة عليه الصلاة والسلام فيما أمر، فمن لم يطع الرسول أبدا فلا شك أنه قد كفر والعياذ بالله، وتصديقه فيما أخبر. فمن قبل بعض ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام دون البعض الآخر هذا قد كفر، لا بد من قبول الجميع. نعم. واجتناب ما عنه نهى وزجر، فلا بد أيضا أن الإنسان ينتهي عما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه النواهي طبعا على قسمين، فيها شيء إذا ما انتهى عنها الإنسان كفر، مثل الشرك إذا ما انتهى عنه كفر، وفيها شيء إذا ما انتهى عنها الإنسان إنما يكون فاسق وعاصي. نعم، وهي الواجبات التي لا توجب يعني مثل ترك الزنا أو ترك شرب الخمر وهكذا، فهذه إذا ما انتهى عنها فلا شك أنه يكون عاصي فقط. نعم. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلابد على الإنسان أن لا يعبد ربه جل وعلا إلا بما شرعه له ربه جل وعلا، وذلك فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل ربنا جل وعلا هؤلاء الذين يأخذون الشريعة من غير الله جعلهم مشركين، وأنهم قد جعلوا هؤلاء الذين يطيعونهم في أشياء وينتهون عن أشياء لم يأمر الله عز وجل بها ولم يدعو إليها، فيكونون هؤلاء مشركين، وقد أشركوا هؤلاء في عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكل إنسان أحدث عبادة لم يأتي بها دليل من الكتاب ولا من السنة فلا شك أنها تكون بدعة، وبالتالي تكون مردودة على من قالها أو من فعلها. نعم، والبدع كثيرة عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، وأركان الشهادة، أركان شهادة أن محمد رسول الله اثنان، العبودية ورسالة، العبودية ورسالة، العبودية عفنا رسالة أن الإنسان يشهد بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله، هذا ركن الأول، يشهد لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يشهد بأنه هو رسول الله، والركن الثاني العبودية، يشهد بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، فالشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة وبالرسالة هذا رد على من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، والشهادة له بأنه عبد من عباد الله وأن الله جل وعلا فضله بالرسالة هذا رد على من غلا بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذ يدعوه من دون الله ويستغيثه ويلجأ إليه إلى آخره، فلابد من أن يعتقد الإنسان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، وكما تعلمون أن الله جل وعلا عندما أثنى على رسوله في عدة مواطن وصفه بالعبودية له، فقال مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصفه وأثنى عليه بأنه عبد من عباد الله، وكما جاء في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطغوني كما أطغى النصارى المسيح ابن مريم كان عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، فهناك من يرفع عن هذه الدرجة بل يقول أنه مخلوق من نور وما شابه ذلك، وهذا كله من الضلال عافانا الله وإياكم من ذلك، وكله من الغلو الذي حذرنا منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم، فهذه ركن الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله، وأما شروط هذه الشهادة فتقدم في معناها، من شروط هذه الشهادة هو لابد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد من طاعة عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول، والانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الشرط الثاني، لابد من الطاعة وأن ينتهي الإنسان عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر الثالث هو لابد أن يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فهذا شرط في صحة الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ولذلك عندما قال بعض المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام، قال بعض المشركين لأبي بكر رضي الله عنه، قالوا: ألم تسمع ما قال صاحبك، يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: وماذا قال؟ قال: إن أسري بي إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وقد جئت. فقال: إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، وهو أن كون أبو بكر رضي الله عنه يصدق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، فإذا كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يصدق له، فلابد من تصديقه صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس والعياذ بالله ممن لا يصدق في بعض الأمور ويتشكك فيما قال، ويرد بعض النصوص التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعقله الفاسد وذهنه الفاسد. فتجد مثلا بعض الناس يقول في الحديث الذي رواه البخاري حديث البخاري سقط العبد قوما وأمره من امرأة يشك في هذا، أو في حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري أيضا أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء فيشكك في هذا، إلى غير ذلك عافانا الله وإياكم من هذا. فلا بد، لا يكون الإنسان مسلم ومؤمن حتى يصدق بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. والشرط الرابع هو لا بد أن لا يعبد الله عز وجل إلا بشريعته، فهذه أربع شروط: طاعته، والأمر الثاني الانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث هو تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما قال، والأمر الرابع هو لابد أن لا يعبد ربنا، لا يعبد الله عز وجل، لا يتعبد الله عز وجل إلا بالشريعة التي أنزلها الله عز وجل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه هي شروط الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة. نعم. وأما ما يتعلق باللوازم والملتزمات فكما تقدم يلزم من ذلك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنة إلى آخره. نعم. ثم قال: ودليل الصلاة، فالركن الثاني الذي يأتي بعد الشهادتين هو الصلاة، والركن الثالث هي الزكاة. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. المصنف طبعا رحمه الله أيضا ذكر ما يدل على تفسير التوحيد بعد أن ذكر تفسيره فيما سبق، وقد كرر هذا عدة مرات، وهذا في الحقيقة من حسن تأليف المصنف، وذلك أنه نبه على هذا الأمر المهم العظيم بين حين وآخر. وهذا قد جاء في الكتاب والسنة، فربنا عز وجل الأشياء المهمة والعظيمة دائما يذكرها في كتابه عز وجل وفي آيات كثيرة. نعم. قال: وتفسير ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين ربنا عز وجل أن الناس ما أمروا إلا بعبادة الله وبالإخلاص إليه سبحانه وتعالى. فالإخلاص لله عز وجل هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. عندما الإنسان يعبد ربا مخلصا له الدين هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والحنيف هو المقبل على الله جل وعلا والمائل إليه والمبتعد عما سواه، هذا هو الحنيف. ويقيم الصلاة، ولا يكون الإنسان مقيما للصلاة حتى يأتي بستة أشياء، لا يكون الإنسان مقيما للصلاة حتى يأتي بستة أشياء. الأمر الأول هو أن الإنسان يؤدي هذه الصلاة، ومن لم يؤدي هذه الصلاة فقد كفر والعياذ بالله، فما جاء في ذلك الأدلة، ومن ذلك قوله عز وجل ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال في الآية الأخرى: فخلوا سبيله. فاشترط ربنا جل وعلا إقامة الصلاة، اشترط مع الإيمان بالله جل وعلا إقامة الصلاة، وأن الإنسان بدون ذلك لم يأتي بالدين أو لم يكن مسلما، وبالتالي لا بد من مقاتلته إلى آخره. وكما قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فلولا أنهم كفروا بتركهم للصلاة لما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن. فلولا أنهم كفروا بتركهم للصلاة، وإلا ماذا ربنا جل وعلا: إلا من تاب وآمن، بالإضافة إلى ما جاء طبعا في السنة من ما رواه مسلم من حديث ابن سفيان وجابر، من حديث ابن سفيان وابن جبير رضي الله عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني الذي يمنع الإنسان من وقوع الكفر والشرك هو هذه الصلاة. وكما جاء أيضا في حديث ابن بريدة عن أبيه الذي رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبيننا الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وكما جاء أيضا في ما رواه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة من حديث أذان بن صالح عن مجاهد أنه سأل جابر: ماذا كنتم تعدون من الأعمال تركه كفر؟ قال: الصلاة. فهذا نقل للإجماع من جابر، نقل للإجماع من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وأن الصحابة كانوا يرون أن ترك الصلاة يعتبر كفر. وأيضا نقل هذا من التابعين شقيق بن عبد الله العقيلي كما هو معلوم في رواه الترمذي، قال: كان الصحابة لا يرون من أعمال شيء ترك الكفر إلا الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم، فترك الصلاة هذا كفر والعياذ بالله. فأولا حتى يكون الإنسان مقيما للصلاة لابد أن يأتي بها. الأمر الثاني حتى يكون مقيما لهذه الصلاة لابد أن يأتي بالأركان والواجبات. فهناك من لا يصلي، فهناك عفوا من يصلي ولكن لا يأتي بالأركان والواجبات. والأمر الثالث لابد من أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها، لابد أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. فهناك أيضا من يأتي بالأركان والواجبات لكن لا يصلي هذه الصلاة في وقتها. والأمر الرابع هو لابد أن يصليها جماعة مع المسلمين، هذا بالنسبة للواجبات. والأمر الخامس لابد من الاتيان، عفوا الامر الخامس لابد من الشروط، ان ياتي بالشروط التي تسبق الصلاه من طهاره وستر للعوره واستقبال القبله وما شابه ذلك. الامر السادس هو الخشوع في هذه الصلاه، اذا اتى الانسان بهذه الاشياء السته يكون قد اقام الصلاه، يكون قد اقام الصلاه. وبالمناسبه لم تبطل الصلاه، لم ياتي الامر بالصلاه في القران الكريم بالصلاه فقط، وإنما الذي جاء الأمر بإقامة الصلاة. ما جاء في القرآن الكريم الأمر بأداء الصلاة، وإنما الذي جاء هو الأمر بإقامة الصلاة. فلا بد من الاتيان بهذه الأركان الستة حتى يكون الإنسان مقيما للصلاة. نعم، وفيما يتعلق نعم بإيتاء الزكاة، فلا بد على الإنسان أيضا من أمرين. الأمر الأول أن يخرج زكاة الشيء الذي هو واجب عليه، سواء كان من أموال أو من بهيمة أنعام أو من زهور وثمار، فلا بد أن يخرج ذلك. والأمر الثاني أن لا يتأخر عن وقتها، لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. تقديم الزكاة على وقتها هذا مشروع، فجاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة ماله، زكاة مال سنتين قدمها. وأما التأخير عن الوقت هذا ما يجوز، التأخير عن الوقت هذا لا يجوز، فلا بد أيضا من هذين الأمرين. نعم، قال: ودليل الصيام هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، فهذا من أدلة وجوب الصيام على الناس. نعم، قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. نعم، وهذه الاركان الخمسه تنقسم الى قسمين من حيث الحكم: قسم اذا تركها الانسان كفر، وقسم اذا تركها الانسان مع اقرار بها لا يكفر. طبعا القسم الذي ترك الانسان كفر وما يتعلق بالشهادتين وبالصلاه اذا ترك الانسان ذلك كفر. واما الزكاه والصيام والحج فاذا ترك مع اقرار بها وايمان بفرضيتها فهل يكون عاصي وكافر وفاسق؟ ولكن لا يكون كافر. وقد اختلف اهل العلم في هذه المساله، فهل يقل عن بعض الصحابه وبعض السلف تكفير من ترك الزكاه وتكفير من ترك غير ذلك، حتى انه يقل عن الامام احمد خمس روايات في روايه ان كل ركن من هذه الاركان لو تركها فقد كفر، ومن نقل ذلك عن الامام ابن تيميه، وقد جاء هذا عن السلف وقد جاء هذا عن السلف، ولكن الذي دلت عليه الادله ان تارك الزكاه والصيام والحج انه لا يكون مع اقرار بها. ومن الادله على ذلك نعم قوله عليه الصلاه والسلام فيما رواه الشيخان من حديث ابي هريره واللفظ المسلم ان تارك الزكاه وعبده في يوم كان المقدار 50,000 سنه ثم بعد ذلك يرى مصيره الى الجنه او الى النار. فلو كان بتركه للزكاه يدخل ما قال عليه الصلاه والسلام بعد ذلك يرى مصيره الى الجنه او الى النار. نعم ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئه الله في الدرس القادم. وقبل نعم نجيب على بعض الأسئلة كان الأخوان لهم أسئلة، الدرس القادم بمشيئة الله ما راح يكون هناك درس، وإنما في الأسبوع بعد القادم، فالدرس القادم، وأيضا من كان يحضر درس الخميس الذي بعد صلاة الصبح أيضا ما في درس، وإنما الأسبوع الذي بعده بمشيئة الله. نعم نحسن. هذا حديث عبادة بن الصامت، وحديث عبادة بن الصامت إذا جمعت ألفاظه وجدت المقيد بقيود لفظه قال فمن حافظ عليهن وأتى بركوعهن وخشوعهن كان على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بركوعهن وبخشوعهن فهذا أمر إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر أشياء تتعلق بالصلاة من حيث من حيث سبعة الصلاة وأشياء واردة في الصلاة، ولم يذكر ترك الصلاة، فلا بد في الحقيقة من جمع الألفاظ بعضها إلى البعض الآخر. وبهذا أجاب محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. هذا طبعا في الجهل، يعني كما في نفس الحديث إذا الإنسان كما يريد وسوس الثوب حتى ما يجد ما صدق ولا صدق ولا خير، يقول ادركنا أذان على هذه الكلمة. فعندما قال حذيفة هذا الحديث قال صلة بالزبر ما تنفعه هذه الكلمة، وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون. فأعرض أن حذيفة حتى سوى ذلك ثلاث مرات قال بل تنفعهم بل تنفعهم. وذلك أن الجواب عن هذا أن هؤلاء كما تقدم ما يدرون وجهدوا أن الله عز وجل قد افترض عليهم الصلاة داخله، وربنا عز وجل يقول ينذركم به ومن بلغ بلغته النذار، فهؤلاء ما بلغوا. ويصليها بعد الساعة 7 ولا نعم. هذا فيه خلاف بين العلماء، هناك من يرى أن هذا الإنسان كافر، ومن ممن يقول بهذا او كان ممن يقول بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يرى ان الانسان اذا تعمد ان لا يصلي حتى يخرج الوقت بدون عذر يقول ان هذا كافر، لو حتى كان ناوي ان يصلي في مكه. وغير من اهل العلم يرون ان هذا في هذه الحاله لا يكفر، ولا صلاه خطيره نسال الله العافيه واياكم.
لا
شك في فوق بينهما الذي والعياذ بالله هذا السحر ثابت عنده ويرد هذا كافر الله العافية والسلام، لأنه رد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ورفض التصديق الكامل. وأما الذي يقول أشك فهذا بالحقيقة في هذه المسألة ظن،
لكن لا يكون كافر وإنما قال والمؤلف حديث رواه البخاري فشك في أيش حديث رواه البخاري بأصح إسناد ولم يطعم ذا أحد من أهل العلم بالحديث يقال تشك في أيش هذا الشك إنما جاء من عقل هذا الشك جاء من عقلك وتظن أن المرأة هي حفلها أن تتولى شؤون الحكم وكذا وكذا ولذلك البعض الناس يتشككون كانوا في هذه الحديث يقول انظر الى فلانه وانظر الى فلانه تولت الوجاره تولت الحكم وحكمها كذا وكذا وهذا فطره بالاضافه لما جاء به الشرع فطره كيف المراه تتولى قياده بكذا هذا شيء يعني حتى فطره هذا في الحقيقه المنهج خطير هذا المنهج خطير وهذا في الحقيقه يدل على انه ما صدقوا التطبيق الكامل وان يتبعونه هو لا شك ان الشرع جاء لكل الناس والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص الصدق واللفظ الثاني كل شيء اذا هو قضيه عين وحادثه عين وهذا الثاني هذه وجبه البخاري الشريف ما في نفس اسم حادثه عين الا اذا جاء في حاله واحده فقط إذا قال الشارع إن هذا الشيء خاص بفلان يعني مثل ما جاء في البخاري في حديث أبي بردة بن نيار أنما قال عندي جدع أو كذا وكذا قال لا تجزع عن أحد بعدك قال لا تجزع عن أحد بعدك فهنا نعم مع أن ابن تيمية أيضا يخفى عنه أنه قال لا تجزع عن أحد بعدك لا يعني نعم مع الكل يعني حالة ليس مثل حالة وأما من كان حالك مثل حالك فأيضا لو فعل هذا تجزي عنه وهذه لا عفوا لك هذه قضية مهمة جدا وذلك أن بعض الناس قد يكون بعض أهل العلم يقول هذه حادثة عين وهذه هذا مو صحيح فالشرع يعني كل الناس ما جاء لزيد الأمر من الناس ما تكون عن ماذا في الحديث الثالث وإنما عموما لأنه ما جاء في نفس الحديث إن هذا ما يكون إلا لسانه لا 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 ممكن الجمع وذلك هذا من رضع من المجاعة هذا هو الأصل لكن إن جاءت حالة مثل حالة ثانية وهي قضية يعني فيها اضطرار لهذا الفعل فهذا نعم يعني لو وجد أيضا شخص كان مربى من قبل بعض الناس طبعا التبني لا شك هذا غير مشروع لكن ربه ثم ولم يرضعه وكبر وبلغ مبلغ الرجال ولا عند ناس يعرفهم ويرجع إليهم ويقيم عندهم إلا هؤلاء الناس فهنا لا بأس بإرضاعه حكم السلام الله نعم نعم ما في شك هذه حديثة هذه الناس من النصارى نعم حصل لهم هذا الشيء حصل لهم هذا الشيء من الغطة والبكاء نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن.